الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، for the first session إن شاء الله we're going to have with us our Sheikh Abdul Aziz Al-Bura'i. Sheikh Abdul Aziz is from the foremost of the students of our late Sheikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. And the Sheikh is going to, inshallah, address the topic of democracy in Al-Islam. Inshallah, without further ado, we're going to allow the Sheikh to take the floor.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان المحاضرة: الديمقراطية في ضوء الكتاب والسنة. الديمقراطية عند أصحابها معناها الشعب يحكم نفسه بنفسه، ومن جهة أخرى أن كل إنسان له أن يعتنق ما يشاء ويعتقد ما يشاء ويقول ما يشاء، حرية الرأي، حرية الفكر، حرية الاعتقاد، وإن شئت قلت احترام الأقليات وآراء الأقليات. ومن خلال هذا التعريف يعرف مدى البعد بين النظام الديمقراطي ونظام الإسلام.
The Sheikh began by mentioning that the topic of this lecture is going to be concerning democracy in Al-Islam. And democracy in Al-Islam is, as it relates to the companions of democracy or those who are upon it and are upon this ideology, is that the people govern themselves, that the people formulate for themselves a body of rules by which they govern themselves, or it is that a person has the freedom of belief, that he can believe anything that he wills or wishes to believe. So it is freedom of thinking and freedom of belief. And by understanding this and being aware of the definition of democracy as far as those who are upon it understand, we will understand the distance between democracy and between Al-Islam.
يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه الآية تدل على أن هذا القرآن فيه كل خير، ويهدي للتي هي أقوم. هناك شيء قويم وشيء أقوم، فالقرآن يهدي للتي هي أقوم، أرفع شأنا وأجل قدرا، عام في جميع الأمور. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل القضايا، قليلها وكثيرها، في الأخلاق، في السياسة، في الاجتماع، في الاقتصاد، في الدعوة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل زمان، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل مكان. فحفرت هذه الآية الأزمنة والأمكنة والقضايا، فما هناك قضية من القضايا إلا والقرآن قد اختار أعلاها وأحسنها وأفضلها.
الشيخ سيد الله سبحانه وتعالى هزلنا القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. And indeed this Quran guides to that which is أقوم, or that which is better or the best of affairs. So the Shaykh said that this ayah is a proof that there is, that this Quran has in it all that is good, and it guides to that which is aqwam. He said that there is something which is known as qawim, or something which is good, but Allah subhanahu wa ta'ala mentions here aqwam, that it guides to that which is the best thing, not just something that is good. And this is general in every single issue from the issues, whether that be the issue of akhlaq, mannerisms, or whether it be that which is connected to iqtisad, economics, or whether it be that which is connected to da'wah, that this Qur'an guides to that which is best and is better in every time and in every place and in every issue, whether it be, as we mentioned, akhlaq or economics or da'wah or other than that. So this is the case as it relates to the Qur'an.
فيوم أن يأتي أناس الآن بالنظام الديمقراطي بديلا عن نظام القرآن والسنة، هذه تهمة لديننا أنه كان صالحا، وتهمة للقرآن أنه كان قويما، وأنه الآن قد فقد قوامته، واحتجنا إلى أن نستقي من مبادئ الكافرين عوضا عن القرآن الكريم. فلهذا نحن نلمح أنه في العصر القديم يوم أن نقلت كتب اليونان إلى اللغة العربية فرقت المسلمين وأصبحوا معتزلة وجهمية وغير ذلك، مجسمة ومعطلة إلى آخره، فافترقوا يوم أن أخذوا من كلام الكافرين. كذلك الآن يوم أن أخذنا من كلام الكفار واستقينا من مبادئهم وافتقرنا إلى آرائهم، نشبت فينا الفرقة كما حصلت فيما مضى، لأن الفرقة مربوطة بهذه المبادئ التي أتت من قبل الكفار. لكن الله سبحانه وتعالى جعل في كتابه جمع الكلمة في جميع العصور وفي جميع القضايا.
So the Shaykh said that some of the people therefore now who are coming with this ideology of democracy, he said that this is a dispraise for the deen of Al-Islam, because our deen is the deen, as the Shaykh mentioned in the ayat, guides to that which is aqwam, that which is better. So for a person to now come and say that democracy is or has in it that which is good for the people, he is in actuality saying that Al-Islam used to guide to that which was aqwam, used to guide to that which was good and better, but Al-Islam now is in need of some type of man-made law because of the fact that it no longer has that quality of guiding to that which is better. And Shaykh said it reminds us of the early days in Al-Islam when the books of Greek philosophy were translated into the Arabic language, and the Muslimun began to take from those books. And them taking from those books, and with them taking from those books, it led to the splitting of the Muslims. And he said, likewise, we find that the people who do this in this time, by taking from the books of democracy, and taking from this philosophy, likewise, they are bringing about this furqa, or this splitting, by holding onto these man-made laws.
إن المستجدات العصرية يجب أن تخضع لشرع الله عز وجل دون العكس. وديننا بحمد الله لم يصطدم مع المستجدات العصرية المؤدبة، وإنما اصطدم مع المستجدات العصرية غير المؤدبة الخارجة عن الأخلاق مع الله والخارجة عن الأخلاق مع الناس. فلهذا يوم أن جاء النظام الاشتراكي في مصادرة الملكيات اصطدم مع شرع الله عز وجل. يوم أن جاء النظام الرأسمالي وهو كسب المال وعبودية المادة من أي جهة كانت من حلال أو حرام اصطدمت مع شرع الله عز وجل. يوم أن جاء النظام العلماني والنظام الديمقراطي كله اصطدم مع شرع الله عز وجل، فهو ليس مؤدبا مع الله، ليس مباليا بأوامر الله. كذلك يوم أن جاء ما يسمى مثلا بحقوق المرأة والتبرج والسفور والاختلاط وإباحة الخمور والزنا وغير ذلك، كل هذه يوم أن كانت غير مؤدبة اصطدمت مع شرع الله عز وجل. يوم أن جاء التلفاز والدش والسينما وما شابه ذلك اصطدم مع شرع الله عز وجل لأنها غير مؤدبة. لكن هل اصطدم شرع الله عز وجل مع أجهزة الميكروفون مثلا أو مع أجهزة الهاتف أو مع الطيران أو مع السيارات أو غير ذلك؟ ما يدلك على أن المستجدات العصرية إذا كانت مؤدبة لا تصطدم مع شرعنا، لكن المستجدات العصرية يوم أن تكون غير مؤدبة فإنها تصطدم مع الشرع وآنذاك تكون مردودة غير مقبولة.
So the Sheikh said that concerning the new things that have come about, we find that the new things that have come about, like these type of systems, like democracy or like Ishtirakiya, which is communism, Jazakallah khair, and these other like Marxism and these other systems, were all systems which in actuality oppose oppose the deen of al-Islam in a way that is upon other than the correct adab with Allah subhanahu wa ta'ala in its opposition to the deen. So he said, but as for those affairs which, or as for those issues which do not have in it bad adab with Allah subhanahu wa ta'ala, and the deen of al-Islam allows for that thing, like the uses of microphones, or like the usage of for instance planes, and these type of new affairs, and these are the type of things that are new but roll with the grain of al-Islam and are in line with al-Islam and are not in opposition to al-Islam. So he said, but as for these affairs, then these other affairs, like for instance the uncovering of women in public, and these affairs that have been called to in the later times, they are all affairs which are in opposition to the grain of al-Islam and have in it bad mannerism, bad manners with Allah subhanahu wa ta'ala.
النظام الديمقراطي يخالف دين الإسلام في التفرقة بين المسلمين والكافرين والمحقين والمبطلين. فالله سبحانه وتعالى يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ ويقول سبحانه وتعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ ويقول: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ أما في النظام الديمقراطي فقد جعل المسلمين كالمجرمات فضلا عن المقارنة فنجعل المسلمين كالمجرمين. فالعالم الجليل في النظام الديمقراطي يستوي مع اللوطي، يستوي مع العاهرة، يستوي مع المشرف، كلهم على حد سواء. يحفظ لهم النظام الديمقراطي حقوقهم الكاملة، وهذا والعياذ بالله ظلم. وأيما ظلم يوم أن يكون الحق والباطل، يوم أن يكون موسى والسامري في آن واحد على حد سواء، محمد وأبو جهل على حد سواء، هذا ظلم أيما ظلم. وإنما قالوا ذلك حفاظا على مكانة أصحابهم الكافرين. يوم أن جاء هذا النظام من قبل الكفار أتوا به من أجل الحفاظ على مكانة أتباعهم.
The Sheikh said that likewise the system of democracy is a system that opposes al-Islam in the issue of equality between the people. So for instance we find that the deen of democracy is one that brings together and makes equal the kuffar and the mu'mineen. Knowing that Allah tabaraka wa ta'ala has said, should we make those who believe equal to those who disbelieve? What is wrong with you? How do you judge? And Allah tabaraka wa ta'ala has said, we will make those who believe and work righteous deeds
like those who are muftidina fil ard. Do we make those who make believe and work righteous deeds like those who are muftidina fil ard, who make corruption in the earth? And shall we make those who have taqwa like the fujjar, like the people who are committers of evil deeds? So the Shaykh went on to mention that, therefore, the alim al-jaleel, for instance, the noble scholar in the system of democracy, is equal to, for instance, the person who is homosexual. And that is because this system, as it was a system that has in it, or was constructed for the purpose, or for their own benefit, for the benefit of the kuffar, so that they would receive this equality. And the Shaykh said that this is from the greatest types of dhulm.
يبين ذلك أنه لو قام المسلمون والكفار كل قوم ينتخبون صاحبهم، هؤلاء لهم مرشح وهؤلاء لهم مرشح، فالمسلمون مثلا عددهم 1000 والكافرون 1000، هؤلاء اختاروا مسلما وهؤلاء اختاروا كافرا، أين الفوارق؟ أصبحوا في تعادل، ما فاز أحد منهم، أين فوارق الإيمان؟ ثم لو جاء كافر بعد ذلك إلى جانب الكفار أطاح بالمسلمين جميعا، أطاح بالمسلمين جميعا وغلب المسلمون آنذاك. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، كيف يرضى المسلم أن كيف يرضى المسلم بنظام يضع الخمر للتصويت، أيقبل الخمر أم لا؟ أيقبل تزويج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة أم لا؟ أيقبل الربا أم لا؟ هذا الأمر الرضا به لا يجوز ولو كان الانتصار مضمونا، لأنها مساومة بالإسلام، مساومة بالإسلام، جعلنا الإسلام معروضا مستعدا للقبول ومستعدا للرد.
The Shaykh said likewise, as an explanation of that, that if we were to analyze, for instance, an issue concerning the issue of voting, that if we find a group from amongst the Muslims, they have somebody who they are putting forward as their candidate, and the Kuffar likewise have somebody that they are putting forward as their candidate, and both vote for each candidate, and the votes are equal, so we'll find that there will be no differentiating factor between this group and the other group, between the believers and the disbelievers. Then if one individual from amongst the kuffar were to come on the side of the kuffar, then we will find that one individual would outweigh, or because of that one individual, the believers would be outweighed. So the kuffar would win because of one individual that added to the amount of votes that they had received. Then the Shaykh went on to mention that likewise, if we were to analyze the issue, for instance, of the putting forward of certain issues in the democratic society, we find that they will put forward, for instance, khamr intoxication. Should intoxication be made permissible in the society or not? So, you know, we will have the discussion concerning the issue of intoxication. And how can the Muslim be pleased that something such as that be discussed and should be an issue of debate, when we know what Allah subhanahu wa ta'ala has laid down in the Quran concerning this? So the Shaykh wants to mention, therefore, how can a Muslim be pleased with a nizam, or be pleased with a system that allows it brings about the permissibility of opposing al-Islam in one of the affairs from the affairs of al-Islam?
الذي يرضى بالنظام الديمقراطي هو مجبور أن يقر أن الحكم ليس لله وإنما للأغلبية، ومجبور أن يقر بأن الآية القرآنية تطرح ليصوت على قبولها وعدم قبولها، هو مجبور على أن يقر على أن المرأة تصلح للولاية العظمى لقيادة البلاد، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الذي يدخل في الديمقراطية يوقع على هذه الأشياء كلها، فالذي يظن أنه يستطيع أن ينصر الإسلام من هذا الباب، هل أبقى للإسلام منفذا يسلك منه؟ لقد سد أمام الإسلام جميع الطرق.
So we're going to mention likewise that the person who is pleased with the system of democracy, then he is going to be a person that is going to be forced to say that the nizam of nizam of democracy, that the rule is not for Allah subhanahu wa ta'ala alone, rather the rule is for the people. And he is forced to analyze and look at the ayat of the Quran and say that the ayat of the Qur'an are subjectable to being accepted or rejected based upon the system of democracy. And he is forced, for instance, with the issue of the leadership of the woman, he is forced to submit to a system that allows the woman to be the major ruler or the major leader in that particular land. When we know that the Messenger sallallahu alayhi wa sallam has said, a people will not be successful that make women their leaders. So the person who submits and agrees with democracy, then he has submitted to all of these things. So how then is Islam going to be made or going to be victorious by way of this system?
سمعتم الآية أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. فالله سبحانه وتعالى جعل حياة المؤمنين تختلف عن حياة الكافرين، فقال سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال عن الكافرين ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال عن موت المؤمنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه البشرى عند موتهم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال عن موت الكافرين ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم.
The Shaykh said likewise, Allah Tabaraka wa Ta'ala has made the believers different from the disbelievers, because indeed Allah has made their lives different from their lives. And Allah Tabaraka wa Ta'ala has said, that Allah subhanahu wa ta'ala has said to those who commit those evil deeds, believe that Allah is going to make that we are going to make them like those who believe and work righteous deeds. And Allah subhanahu wa ta'ala has said that those who believe and work righteous deeds in this life, then we will make for them a good life. We will make make their lives good for them. And likewise, Allah subhanahu wa ta'ala has said that those who turn away from my reminder, from my remembrance, then they will live a life which is bunker or a evil life. And then Allah subhanahu wa ta'ala likewise mentioned, the Shaykh mentioned the ayah, that indeed those who say that our Lord is Allah, and then they were upright, the malaika descend upon them, saying, do not fear or do not grieve. So all of these ayat are ayat which indicate that the Muslim is different, the life of the Muslim is different from the life of the kafir.
وذكر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وضع المسلمين والكفار في قبورهم، فأما المؤمن فيوسع له في قبره مد بصره، ويفتح له باب إلى الجنة، ويفرش له من الجنة، ويأتيه من روحها وريحانها، ويقال له نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، ويأتيه جليس عند رأسه حسن الرائحة حسن الصورة طيب الثياب، والكافر يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويفتح له باب إلى النار، ويفرش له من النار، ويضرب بمطرقة من حديد على رأسه لو ضرب بها جبل لصار ترابا، ويأتيه جليس قبيح الثياب قبيح الرائحة قبيح الصورة.
He said, likewise, Allah Tabaraka wa Ta'ala, the Messenger sallallahu alayhi wa sallam has mentioned the condition of the Muslimin in their graves likewise. And has mentioned that the Muslimin, they will have their graves expanded for them. And that the Muslimin will have, for instance, a door opening for them from Jannah. And that it will be said to them, sleep, the sleeping of a person who is newlywed. And as for the kafir, then he is an individual who will have his grave constricted upon him until his ribs crush into the other ribs. And likewise, that his body will be compressed and it will be, they will open for him a door for, to Jahannam. So the Shaykh was mentioning here that here the disbeliever, even in their grave, differs from the life of the disbeliever, differs from the life of the believer in his grave.
وأما وضع المسلمين والكفار والعفاة في أرض المحشر فالأدلة كثيرة ومعروفة لديكم، ومن تتبع الآيات والأحاديث وجد ذلك، وكذلك المصير الأخير المسلمون في الجنة والكفار في النار. هذه الفوارق التي هي على مدى حياتي الدنيا والآخرة ساقطة كلها في النظام الديمقراطي، لأنهم يجعلون المسلمين والكفار على حد سواء، فهذا رد لهذه الأدلة وعدم مبالاة بها. فالله عز وجل فرق بين المسلمين في الدنيا والآخرة وفي القبور وفي المحشر، والنظام الديمقراطي يجعلهم جميعا على حد سواء.
So the Shaykh said, likewise, in the Ard al-Ma'shar, or the place where everybody is going to stand for the reckoning of their deeds, and that which has occurred in that regard by way of proofs, and likewise the final destination of both individuals, whether they be mu'mins or whether they be disbelievers, we find in the proofs that have occurred in the Kitab and in the Sunnah, that which proves to us that both of their lives and their result, their end results are different, the life of the believer and their end result, and the life of the disbeliever and his end results. And so these differences occur in the dunya and in the hereafter. And all of these differences that have occurred in the system of democracy, all of these affairs are rejected. Because the person who submits to it is forced to make the disbeliever equal to the believer.
الناس في الديمقراطية أشكال وأقسام، فمنهم الذي لا يبالي بدينه ويريد مصلحته الخاصة بأي جهة كانت، فليس كلامنا الآن معه. ومنهم من يرى أنه يستطيع أن ينصر الدين من خلال الديمقراطية، وهم قسمان. قسم يقول ليست من ديننا ولكن نحن مضطرون إليها، وقسم يقول الشورى هي الديمقراطية، وهؤلاء الذين كلامنا معهم الآن.
So the people concerning democracy are of different types. Some of them are those individuals who say that I'm not concerned with democracy and as a religion or anything like this. Rather, I want to utilize it just for the purpose of bringing about my own good, that which is good for me, that I find to be from my own good. So this person, the Shaykh, is saying, our speech is not concerning this individual. He said, and from them are people who intend to aid the deen by way of it. From those are individuals who believe that the democracy is not from Islam. And from them are those who believe that democracy is from Islam. And this type is the one that we're going to discuss right now.
أما القسم الأول من الذين يرون نصرة الدين بالنظام الديمقراطي وهم الذين يدعون أنهم مضطرون ويقرون مع ذلك أن الديمقراطية ليست من ديننا، فنقول إن دعوة الاضطرار غير صحيحة. فالديمقراطية التي يريدون أن ينصروا بها الدين هي أبعد الطرق عن نصرة دين الله عز وجل. وأقرب ما يوضح ذلك أن الذين خاضوا في النظام الديمقراطي ما وصل أحد منهم قط إلى الدولة الإسلامية. وقد جرب هذا النظام، جرب في الأردن وفشل، وفي مصر وفشل، وفي الكويت وفشل، وفي تركيا وفشل، وفي اليمن وفشل، وفي الجزائر وفشل. فمن الذي قد خاض النظام الديمقراطي واندثر؟ والإنسان حتى في قضية بيعه وشراه وعمله لا يسلك نوعا من أنواع التجارة أو العمل حتى يرى أناسا من قبله قد اشتغلوا هذا الشغل وكسبوا وربحوا أموالا وخرجوا بالتجارة. فلماذا نكون كالذباب يرى أخاه يموت ثم يأتي يأكل بنفس الأكل المسموم ليموت بجانب أخيه ولا يعتبر بما جرى لأخيه؟ من هنا نقول إن الديمقراطية هي أبعد المناهج لمن يريد تحكيم شرع الله عز وجل، ولن يصل إلى تحكيم شرع الله عن هذه الطريق قطعا.
Sheikh said, as for the first type of people, first section or category, from those people who believe or that the democracy can aid the deen, then he said, the Sheikh said that the first type of people are those who say that we're forced to enter into democracy. And he said that the Sheikh said that this is a view that is most definitely incorrect. He said that is because the path of democracy is the most distant of the paths for the aiding of the religion. He said because we've analyzed in a number of countries that this system has been used and it has failed, whether it be in Urdun, in Jordan, or in Kuwait, or Egypt,
Yemen.
And in Algeria, and likewise in Yemen. All of these countries it has been tried, and it has failed in all of these countries. So this is something that, how are we going to be there for, like the fly who is upon the wall and watches his brother be killed for doing something, then we enter into doing that same thing. So he said, therefore, that the person who utilizes this path is taking the most distant of the paths to aiding the religion.
أصبح دور هؤلاء الدفاع فقط عن ذلك النظام الذي يكسبه غير المسلمين، وأصبح هؤلاء الذين باسم الإسلام دورهم في جميع الأدلة والخدمة لهذا النظام وتثبيته في وسط الناس، حتى لقد أصبح اقتناعهم به كاد أن يصل إلى أن يحصل انتخابات في المساجد لاختيار الأئمة والمؤذنين.
So the Shaykh said that you will find likewise that the people who enter into this, they become nothing but individuals who are in defense of this system, in defense of democracy. And you'll find that there are individuals who sit down gathering the proofs, proving the correct nature of democracy. So we find that even in the issues of choosing the imam of the masjid, they have utilized this same principle, the system of democracy. So they become individuals who have nothing to do other than gathering the proofs, proving the correct nature of democracy and defending it.
المدعون للضرورة معنى كلامهم أن الديمقراطية باطل، ولكن هم مضطرون إليها، ويدعون كما يقولون في بعض الأحيان أنهم يرتكبون المفسدة الصغرى لنيل المصلحة الكبرى. والواقع أنهم ارتكبوا المفسدة الكبرى ولم يصلوا إلى المصلحة الصغرى المزعومة. نعم، ارتكبوا المفسدة الكبرى ولم يصلوا حتى إلى المصلحة الصغرى، فتاهوا في هذا الباب. وهذه القاعدة صحيحة، ولكن لا تتنزل على الديمقراطية، وسنبين ذلك.
So those who claim that they have taken upon themselves democracy based upon darura or based upon necessity, extreme necessity, the meaning of their statements is that they know that democracy is batil, is null and void, and is falsehood. But they say that indeed we have taken or we have committed the thing that has in it the masada as-sughra, it has in it some corruption, or it has in it bad, but a small bad, in order to get to that which has in it the maslahat al-kubra, that which has in it the great good. So the Shaykh said that this principle is correct, that a person, if he sees something that has in it some evil, but he needs to commit that act in order to get to that which has in it much greater good, then it is permissible for a person to do that thing. But the Shaykh is saying, with democracy, the people have taken on board the greater evil and have not yet reached any good. And inshallah, the Shaykh is going to mention that, explain that.
هذه القاعدة ارتكاب المفسدة الصغرى لنيل المصلحة الكبرى يشترط فيها شروط، أحدها أن تكون المصلحة يقينية لا وهمية، لا يتخلد شك أن المصلحة ستتم. ولو جئت إلى الخائضين في النظام الديمقراطي تسألهم هل أنتم متأكدون من الفوز؟ قالوا نحاول هذه المرة والثانية والثالثة إلى ما لا نهاية. إذا صارت المفسدة نقدا والمصلحة نسيئة، فاختل شرط هذه القاعدة الأول.
So the Shaykh said that likewise this principle of taking or committing a lesser evil to get to a greater good, the scholars have made certain conditions for the utilization of this principle. And from those conditions is that the maslaha that is trying to be reached is yaqiniya, or that it is certain. It is not something that is just, we presume or we hope that we're going to get to this maslaha. But we have to be certain that by us committing that evil, we are most definitely going to get to that good. So if we were to ask those who commit who are upon the system of democracy for the purpose of aiding the deen, have you gotten to the good yet? We will find that they will reply us by saying, that we know that we're just still trying. Therefore, they have committed that which is evil and have not yet reached any of the good.
الشرط الثاني أن الذي يحدد هذه المصلحة والمفسدة ويبين أيهما أكبر هم العلماء. ما يتصدى لهذا الأمر متحمس باسم الدين، غيور على الدين، ولكن على جهل، فيأتي هو الذي يحدد المصلحة أو المفسدة. ففي النظام الديمقراطي يوم أن يؤخذ عليه ويوقع ويقر على أن الحكم للقاعة، وعلى أن المرأة تترشح، وعلى أن المسلم والكافر على حد سواء، وبعد ذلك المصلحة التي يرجوها وهمية ليست متيقنة، ثم لو كانت متيقنة فتكون في نطاق ضيق، فلا يقبلون في تلك الحكومات التي على النظام الديمقراطي، لا يقبلون من الإسلام إلا ما وافق هواهم وحفظ ملكهم، ولا يردون من الكفر إلا ما أضر بملكهم وسلطانهم. فبناء على ذلك المفسدة أكبر من المصلحة. ويوم أن قالوا إن المصلحة هنا أكبر وهي مرجوة، كان التقدير من غير العلماء، ولهذا تجد أن الله صانع علماء أهل السنة قاطبة الذين ترجع إليهم الفتوى في الدنيا، تجد أنهم بعيدين عن هذه الأمور جدا.
So the second condition that the Sheikh mentioned is that the one who analyzed, or the ones who analyze the maslaha and the mafsada, then they are the scholars. It is not for anybody to come along, any individual, who is ghuyur upon the deen, or any individual who has a love for the deen and a love to see the deen aided, for him to come along and now determine where the mafsada is and where the maslaha is. The determination of the maslaha and the mafsada is an affair that returns back to the scholars, and it's not for any jahil to come along and try and make that determination. So for the person, for instance, to agree to all of the things that we have mentioned, from the equality between the disbelievers and the Muslims, and likewise the making of the woman the leaders in the society, and etc. and so on, then he said that this individual is going to be an individual that is not going to be pleased with anything from al-Islam, except that which is in accordance with democracy, or except that which is in accordance with the rule, the system that has been laid down by democracy. So he's not going to be in agreement with al-Islam, except that it agrees with the democracy itself. So this is the greater mafsada.
كذلك يشترط للمصلحة والمفسدة يشترط أن تكون الطرق مسدودة من جميع الجهات لنيل تلك المصلحة ولا يمكن المصلحة إلا عن طريق هذه المفسدة.
Likewise, it is a condition for the acting upon this principle that the, as some of the scholars have laid down, that the path to that maslaha cannot be reached except by doing that mafsada. That the paths are tight paths. It's not the only way to get to it is by way of that particular thing. By way of that evil.
وذكرنا أن الديمقراطية ليست هي السبيل لنيل هذه المصالح، بل هي أبعدها. ولكن الله عز وجل قد أبان الوصول إلى تلك المصالح المرجوة من تحكيم شرع الله وإعزاز دين الله بطرق مشروعة، فقال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فلا سبيل إلى نصرة دين الله عز وجل إلا أن نصلح أنفسنا. ولهذا يقول الله في الآية الأخرى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يفارقكم حتى تراجعوا دينكم. حتى تراجعوا دينكم، لم يقل حتى تفوزوا في الانتخابات في النظام الديمقراطي، ما جعل هذا مجالا. فلو فزنا في النظام الديمقراطي بالانتخابات، والراجع على رباه، والزاني على زناه، والسارب على شربه، والمشرك على شركه، ما هو الذي تغير؟ لم يتغير شيء. فالمصير القدري والوسيلة القدرية والشرعية تغيير ما بنفوسنا. ولهذا كان جهد أهل السنة في هذا الباب بالعلم والعمل والدعوة. فلا يمكن أن نصل إلى هذا الأمل المنشود بغير علم، ولا ينفعنا العلم إلا بعمل، ولا ينفع ذلك إلا أن ندعو الناس إلى ذلك العلم الذي تعلمناه، وبلفظ آخر التصفية والتربية.
Therefore, the Shaykh continues to mention that indeed we have mentioned that democracy is not the path to the aiding of the religion, rather it is the most distant of those paths. And the Shaykh said that indeed Allah subhanahu wa ta'ala has made clear these affairs in ways that have been prescribed and made clear the aiding of the deen and bringing about the success for the deen in ways that have been prescribed. And in that way, Allah tabaraka wa ta'ala has said, indeed Allah will not change that which is in a people until they change that which is in themselves. And Allah tabaraka wa ta'ala has said, that is because Allah was not about to change a ni'mah that Allah has given to a person until he changed that which was And likewise, the Messenger sallallahu alayhi wa sallam has said that if you trade with ina and you hold on to the tails of the cow and you are pleased with agriculture, indeed Allah tabaraka wa ta'ala will send upon you humility and he will not remove it from you until you return to your religion. So Allah said, so the Messenger sallallahu alayhi wa sallam here said, until you return to your religion, and he did not say, until you return.
يختلط فيها المسلمون بالكافرين، والمسلمون أقلية، ويخشى أن يأتي مدد للكافرين فيحاصر الجيش المسلم بجانب تلك المدينة ويقتل المسلمون الذين في الداخل والخارج، فأباح العلماء في هذه الحال اقتحام تلك المدينة على من فيها، وربما احتاجوا إلى إحراقها أو هدمها أو نحو ذلك دون تمييز بين المسلمين والكافرين، فقتل المسلمين الذين في الداخل مفسدة، ولكن لا سبيل إلى الحفاظ على الجيش المسلم ولا سبيل إلى الوصول إلى هذه المدينة الكافرة وإذلال أهل الإسلام إلا عن طريق هذه الطريقة إلا بهذه الطريقة والتي فيها قتل بعض المسلمين. ولهذا يوم أن كان مثال شبه هذا لم تتحقق فيه وهو فتح مكة وكان فيها أناس مسلمون يخشى أن يقتلوا، فقال الله عز وجل ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، فأخر الله فتح مكة بسبب أن فيها قوم مسلمين. لكن لو أنه انحصرت السبل إلا باقتحام تلك المدينة وإلا حصل ضرر أكبر أباح العلماء تلك الوسيلة.
So the Sheikh said that some of the scholars have struck an example in regards to the utilization of this principle. And the Sheikh said that if for instance we were to find that the Muslims had come down upon a city in order to attack it, and in that city was a number of Muslims, a small number of Muslims. The city was, the vast majority of the city were kuffar, but it had in it a small number of Muslims, and they had surrounded the city in order to attack that city. And the Muslims had mingled with the kuffar by way that it was not able to make to distinguish between the Muslims and the kuffar. So he said that, and if there was no way whatsoever to repelling this enemy and to attacking this enemy and to overcoming the kuffar over the Muslimin, except by, for instance, burning everybody that was in the city or destroying the city or bombing the city, and that would come, what would come about from that is the death of some of the Muslims, then in this restricted time, it would be permissible, some of the scholars hold it to be permissible, to attack that city even with the presence of some of the Muslims in that city. So the Shaykh said, so we find when we analyze the conquest of Mecca that Allah tabaraka wa ta'ala delayed the attacking Mecca because of the presence of some of the Muslimin in the city. So we find, for instance, that Allah tabaraka wa ta'ala has said that if it was not for the presence of Rijal or from men from amongst the Mu'mineen and from women from amongst the Mu'minat, that you do not know that some harm may come to them. This is so that you would harm them, or they will come to them some harm from you without your knowledge. So Allah subhanahu wa ta'ala delayed the fighting of Mecca because of the presence of Muslimun in that particular city. So the Shaykh is mentioning here, therefore in that tight, restrained example of there being a small number of Muslims, even amongst the kuffar, and the kuffar are in attack of us, and we have no other way of being victorious over them except by bombing the city, for instance, and that would lead into some of the Muslims dying, that small group of Muslims, then in this instance, it would be permissible to do that mafsada, which would be the killing of some of the Muslims in order to bring about the greater good.
مثال آخر يوم أن أنزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحكم على بني قريظة إلى سعد بن معاذ أو على سعد بن معاذ وحكم عليهم بأن تقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وتؤخذ أموالهم أما الكبار فيقتلون وأما الصغار فينتقلون إلى أن يكونوا عبيدا ملك لليمين ويوزعون على المسلمين بقي صف في الوسط وهم المراهقون فلا يدرى أهو قد بلغ الحلم فيقتل ولا يدرى أهو صغير فيسبى فكانوا يخشون أن يكون قد بلغ الحلم فيجعلونه مع الذين لا يقتلون أو يكون صغيرا فيقتل وهو لا يستحق القتل فهذه مفسدة فكانوا يعرفون البالغ من غير البالغ بشعر العانة فارتكبوا هذه المفسدة وهي النظر إلى العورات لأنه لا سبيل إلى معرفة البلوغ إلا أن ينظروا إلى عوراتهم ليعرفوا هل أنبت شعر العانة أم لا فارتكبوا هنا هذه المفسدة من أجل أن المصلحة لا وهي قتل من يستحق القتل والعفو عن من لا يستحق القتل لا يصلون إليها إلا عن طريق هذه المفسدة.
The Shaykh said that another example of that is that when Allah subhanahu wa ta'ala had made the Muslims victorious over the people of Bani Qurayza, the Jews, and that they had put the hukam or gave the ruling in how we're going to deal with them to Sa'd ibn Mu'ad. And he mentioned that the women should be kept and that the men should be killed, the women and children should be kept and the men should be killed. He said, so as for the grown men, then they were killed. And as for the young children or the young boys, then they would be kept and they would become slaves. But the problem came concerning those who had reached adolescence, who had appeared to reach adolescence. Were they, you know, and the issue of in regards to distinguishing between them, were they fully grown, some should be killed? Or were they individuals who had not yet reached the age of puberty, and not yet reached adolescence, so should be put alongside the slaves? So the Shaykh said that the only way that they were able to make that distinguish in that regard was that they would analyze pubic hair. That if that individual had pubic hair, his pubic hair had begun, then he would be put amongst the grown men. And if not, then he would be put amongst the slaves. So here, when we found that the only time, because they didn't want to make the mistake of killing somebody who didn't deserve to die, and likewise they didn't want to make the mistake of preserving somebody and making him a slave when he should have died, so the only way they could have brought about that good was to analyze the pubic hair. So here, the evil of them uncovering their aura to the people, to the Muslimin, was an evil that was committed for the purpose of bringing about a bigger good, and that was either the saving of that person's life and making him a slave, or killing that person because of the fact that he was a grown man.
أما الفريق الآخر وهم الذين يقولون إن الديمقراطية هي الشورى فهؤلاء حالهم أضر من الفريق الآخر لأنهم لبسوا على المسلمين وأظهروا لهم الباطل في صورة الحق وقالوا بلسان حالهم بل وبلسان مقالهم إن الكفار سبقوا المسلمين إلى هذا الشيء فعجبا العجب لأمر من أمر ديننا يسبقنا إليه الكفار إذا كان النظام الديمقراطي هو الشورى التي نزل بها القرآن وسورة من سور القرآن سورة الشورى ويأمر الله نبيه بالمشاورة عجبا أن يسبق الكفار المسلمين إلى هذا الأمر. كيف غفل علماء الأمة؟ أين ذهبت الفرقة الناجية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فيوم أن يأتي إنسان ويدعي، والذي ادعى ذلك عبد المجيد الزنداني، وقد ناقشناه في هذه المسألة في كتاب، وقد طبع الحمد لله بعنوان التعليق على شريطي الحزبية لعبد المجيد الزنداني، فقال إن الشعوب ناضلت من أجل أخذ حقوقها وعدم استبداد الحاكم ونحو ذلك من الكلام. فيوم أن نعطي الرفع للكافرين بأنهم سبقوا المسلمين إلى هذا، فهذا طعن في الطائفة المنصورة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزالون ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله.
As for the second group, there are those individuals who say that democracy is in actuality the system of the shura in al-Islam. He said that these are more evil than those who, or than the first group, those who say that we know that it's an evil, but we're doing it to bring about a good. He said because the individuals who say that in actuality have made talbis or labbasu ala al-Muslimin, or they have deceived the Muslims, because they in actuality are saying that the kuffar have preceded us to one of the systems from the systems in Islam. So how can that be the case, that the kuffar have preceded us in an affair from the major affairs in our religion? So the Shaykh said, what happened to the Firqat al-Najiyah? What happened to the saved sect? When the Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, indeed, there will not cease to be a group from amongst his ummah who are manifest upon the truth, not being harmed by those who foil them, nor by those who oppose them until the affair of Allah comes. And from those who make this claim is Abdul Majid al-Zindani. He said that indeed we have debated with him concerning this issue, concerning his book. That, and we have written that down in a book that we have titled The Comments Concerning the Two Tapes of the Hizbiyah of Abdul Majid al-Zindani. So he said that from the time that the Muslims have said that the kuffar in actuality have preceded us to that, indeed they have made a statement against Islam, a great statement against al-Islam, and a great statement against the Firqat al-Najiyah.
والفوارق بين الديمقراطية والشورى واضحة ومعلومة وهي كثيرة، ومنها أن الشورى ترجع إلى أهل الحل والعقد من العلماء والعقلاء، والديمقراطية لكل عاقل وجاهل وصالح وطالح ومن كان ذا معرفة ومن كان ذا جهل، الكل يشاركون في النظام الديمقراطي. لكن الإسلام جعل الشورى بين أهل الحل والعقد من العلماء والعقلاء.
So the Shaykh said, as for some of the differentiating factors, or those things that are different in the Nizam of democracy and the Shura in Islam, is that from the clearest of differences between democracy and between the Shura in Islam, is that the Shura is an affair that returns back to Ahl al-Halli wal-Aqd, or turns back to the people that Allah subhanahu wa ta'ala has placed in charge of the affairs of the Muslimin, and they are the ulama and the umara. The ulama and the umara, they are the individuals who are in charge of taking care of the affairs of the Shura. And as for democracy, then the democracy returns back to everybody, returns back to the person who is an alim and the person who is a jahil. So this is one of the differences between democracy
and the shura.
الشورى فيما لم يرد فيه نص قضية مطروحة لا دليل عليها يتشاور العلماء فيها، ولكن الديمقراطية في كل شيء، فهل حصل أن المسلمين تشاوروا في حل الخمر وعدوها شورى؟ هل تشاوروا في إباحة الزنا؟ هل تشاوروا في إباحة الربا؟ لكن النظام الديمقراطي يجعل الربا قضية مطروحة في البرلمان ليصوت لها أو عليها، يجعل الخمر قضية مطروحة في البرلمان ليصوت لها أو عليها. فافترقت الديمقراطية والشورى، أن الديمقراطية في كل شيء والشورى فيما لم يرد فيه نص.
So likewise the Sheikh mentioned that the issue of shura is something that refers back to those issues that there is no text for. There is no clear text from the Kitab or from the Sunnah. So the ulama sit down and decide between themselves exactly what they are going to do concerning that issue, because of the fact that there is no text in the Kitab or in the Sunnah concerning that issue. So they sit and they decide and come to a conclusion concerning the issue. As for democracy, then it is returning those affairs back to the people who are involved in democracy in every single affair, whether it be in the book and the sunnah or not. So we find, for instance, did the Muslimun ever make shura concerning riba? Or did the Muslimun ever make shura concerning drinking khamar, drinking intoxicants? Rather, when we analyze democracy, we find that they have returned those affairs back to the group that they have formulated and voted for, voting and deciding in those affairs. So the shura is concerning those affairs, or judges in those affairs, that there is no clear text from the Kitab and the Sunnah. And as for democracy, then it is concerning everything.
نتيجة الشورى والقول المقبول بعد التشاور هو أقرب الأقوال إلى نصوص الكتاب والسنة فيما لم يرد فيه نص، بمعنى أن لا يكون القول الذي يقبل في نتيجة الشورى لا يكون مصطدما مع آية قرآنية أو حديث نبوي، وإنما هو يقرب المصالح ويقرب الأمور من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنتيجة في النظام الديمقراطي مع الأغلبية صوابا كان أو خطأ، وافق القرآن والسنة أو خالف، لأنه قول الأكثرية. إذن هذه صنمية، عبادة للأكثرية، عبادة للأكثرية، وأصبح القول قولهم والرأي رأيهم.
The Shaykh said, likewise, the conclusion that the Shura come to, and the statement that they make and they accept, is that statement which is closest to the book and to the Sunnah. So we find that in an issue, the conclusion that they come to is a conclusion that does not oppose an ayah, neither does it oppose a hadith. He said, but as for democracy, then the issue of democracy refers back to the majority. Whatever the majority conclude, then that is what is accepted. Whatever the majority see to be correct, then that is what is accepted. So this in actuality is the worshipping of the majority. In actuality is worshipping the majority.
وَقَدْ حَوَلُوا أَنْ يُجِدُوا لِهَذَا الْمَبْدَأَ أَدِلَّةَ كَمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُمْ يَخْدُمُونَ هَذَا النِّظَامَ يَبْحَثُونَ لَهُ عَنْ أَدِلَّةَ من الكتاب والسنة، بعد أن قالوا إنه شورى أرادوا أن يثبتوه وأنه موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فاستدلوا لذلك بأدلة. أحدها قول نبي الله يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قالوا هذا يوسف رشح نفسه فقال اجعلني على خزائن الأرض. والدليل هذا لا يصلح لهم، لأمرين. الأول منهما أن يوسف لم يرشح نفسه، وإنما كان الملك قد عينه فقال له إنك اليوم لدينا مكين أمين. تم التعيين من غير انتخاب، تم التعيين من قبل الحاكم. ثم بعد التعيين اختار يوسف موقعه فقط، اختار يوسف موقعه، فليس في هذا ترشيح لنفسه وإنما اختيار لموقعه بعد التعيين. الأمر الثاني أن يوسف يوم أن تولى مقاليد ذلك الأمر وتولى يعني الجهات المالية في الدولة، هل كان سائرا في ذلك على نظام الملك أم على النظام الذي أوحاه الله عز وجل إليه؟ فإن قالوا كان على نظام الملك فقد حكموا على نبي أنه سائر تحت نظام حاكم كافر، وهذا طعن في نبي الله يوسف. وإن قالوا كان على نظامه الخاص الذي نزل عليه من السماء، كان على وحي ودين وشرع لأنه نبي، نقول إذن أين وجه الدلالة من هذا وأنتم تنزلون في النظام الديمقراطي تحت لجنة الأحزاب لتملي عليكم القرارات ولتملي عليكم الأحكام كما تشاء، لا تستطيعون أن ترفعوا دينكم ولا أن تعلوه، وإنما تسيرون تحت خطة مرسومة لكم لا تتجاوزونها. فتعطل عليهم الاستدلال بهذه الآية جملة وتفصيلا.
So as we mentioned, the Sheikh said that these individuals have tried to bring about proofs for the utilization of the system. So the Sheikh said that from that which they use is the statement of Yusuf alayhi salatu wasalam. Put me, when Yusuf said to the king, place me over the treasures of the earth. So the Sheikh said that here, they say, Yusuf put himself forward as a candidate. So here the Sheikh is saying that indeed Yusuf did not put himself forward, because the Malik had already made him or put him in charge. And that is in his statement that indeed you today when the king said to Yusuf that indeed you today are an individual who is mateen and ameen, that you are trustworthy individual, you are pla'iyani, meaning that he put him in charge of the treasury. So then Yusuf himself chose himself. He put himself in charge of taking care of the treasury of the land. So after the king had placed him in charge of choosing and selecting, he chose himself. So this is not in actuality him putting himself forward as a candidate. Rather, it was him carrying out that which the king had already put in his hands. So then he went on to say that from the time that Yusuf was put in charge of taking care of the treasury and the wealth, was Yusuf an individual that carried out that wealth in line with the ruling of the king, or in line with that which he received by way of revelation? So if they were to say that Yusuf carried that out in line with the ruling of the king, then that in actuality would be defaming the messenger Yusuf alayhi salatu wasalam. Or if we were to analyze it on the other hand, he was either following the rule of the king or he was following the revelation. So if they said that no, he wasn't following the rule of the king, rather he was following the revelation, then where is the proof in the ayah for that which they are trying to prove? Indeed, there is no proof in the ayah for that which they have laid down by using it as a proof for democracy.
دليل آخر استدلوا به وهو قوله سبحانه وتعالى واختار موسى قومه 70 رجلا فقالوا إن برلمان موسى كان عدده 70 رجلا. وهذا الدليل لا يصلح لهم ليستدلوا به على النظام الديمقراطي، لأن موسى اختار قومه وعين عليهم هؤلاء واختار موسى قوم 70 رجلا، فهو تعيين واختيار، وهذا يعتبر في النظام الديمقراطي ديكتاتورية، لأن اختيار الوالي لأناس معدودين محصورين ليس هذا سائرا على النظام الديمقراطي، بل هو تحكم من قبل الحاكم وديكتاتورية، فلا يصلح دليلا لهم بل هو عليهم.
Likewise, that which they utilize as a proof is a statement of Allah Tabaraka wa Ta'ala that Musa chose 70 individuals from amongst his people. So they say that the parliament of Musa was constructed from 70 men. So here we find again in the proof, if we analyze it, that there is no proof for these individuals. And that is because Musa was the one that chose those individuals. And Musa was the one that put them in charge. And this choosing, this issue of the ruler choosing individuals and putting them in charge is, as it relates to democracy, considered dictatorship. It is not something which is in line with democracy, that the ruler chooses 70 individuals. So rather, again, if we analyze, there is no proof in this that they try to use as a dalil.
دليل آخر لهم وهو ما ذكروه عن عبد الرحمن بن عوف يوم أن اختار عثمان بن عفان، ذكروا أنه سأل النساء والأطفال وقالوا هذه انتخابات، هذه انتخابات. وهذه القصة في صحتها نظر، ولو سلمنا لهم ثبوتها فالجواب فيها كالجواب على الدليل الماضي، وذلك أن الدولة الإسلامية آنذاك كانت ممتدة إلى البحرين وإلى مكة والطائف والحجاز واليمن، ومع ذلك لم يحصل الاستفتاء إلا في العاصمة، فهل النظام الديمقراطي يرضى بالاستفتاء في العاصمة فقط، أم أن استفتاء العاصمة فقط حكم للأقلية وديكتاتورية أيضا؟ فأين الدليل من موضع الدلالة؟ فليس لهم دليل في هذا بل هو عليهم، هذا لو صح.
So she said another dalil is that they utilized a narration from Abdul Rahman bin Auf when he chose Uthman, that it was mentioned that he asked
يعني أنه سأل النساء والأطفال حتى يعني من أجل أنهم اختاروا جميعا عثمان بن عفان، ولكن كانت الدولة الإسلامية قد امتدت إلى اليمن والحجاز والبحرين، ومع ذلك ما حصل استفتاء إلا في المدينة فقط، وهذا عكس ما أرادوا، لأنه على هذا يكون عبد الرحمن بن عوف سلك نظاما غير ديمقراطي لأن استفتى العاصمة فقط.
So the Sheikh said that first and foremost in this regard it was mentioned that Abd al-Rahman bin Auf turned to the children and to the women in regards to the choosing of Uthman, and everybody agreed to choosing Uthman, and that was in the capital. He said at that time the Islamic state had spread to Yemen and Bahrain and other areas, but Uthman had only asked concerning the issue of the capital. He said first and foremost the authenticity of the narration is something which needs to be studied likewise, that there is some question concerning the authenticity of the narration. He said, and secondly, this again goes against the issue of democracy, because he didn't ask concerning the whole of the Islamic State, rather he asked concerning one area or one city in that state, and that goes against democracy, because there were much more than that one, there was much more than that one city at that time.
أكتفي بهذا وأعتذر من الإطالة إليكم، فالموضوع متشعب كما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.
So the Sheikh said that he's going to suffice with that, and he apologizes for prolonging the talk to you. والحمد لله رب العالمين.
كنا ساعة وثلث يعني كنا كنا منها. يعني ساعة وثلث ربما يمل يوم ما عندي شيء لا لا ما
From them, the question is, can we invite Kufar ministers to our gatherings and give them platforms to speak?
لا لا يجعل النصراء من الكفار إلى المؤتمرات أو يلقوا إليها كلمات هذا لا ينبغي. ماذا تظن أن يقول هذا الكافر؟ ماذا تتوقع أن يتكلم؟ ولكن لو دعي ليحضر ويستمع لا بس يحضر ويستمع، فقد كان الإمام المزي يحضر في حلقاته اليهود والنصارى بأعداد كبيرة، فإذا كان يحضر ويستمع فليحضر وليستمع. لا بأس إذا وصل أن يكرم فيجلس مثلا في جانب معين يقرب قليلا، أما أن يضع مثلا على واحد من هذه الكراسي وبجانب الذين يلقون الكلمات ونجعله بمثابة مشايخنا وعلمائنا وكذا، هذا رفع له إلى هذا المستوى لا ينبغي، لكن يحضر من جملة الحاضرين ويستمع ويستفيد.
He said that the Sheikh said that this shouldn't be the case. It's not befitting that we invite individuals from Musa Kufar, ministers from Musa Kufar, to participate in our conferences or participate in our gatherings. He said, what do you believe that this person is going to say when he gets on the stage to speak? He said, but rather ask for letting him sit down in the and be amongst the individuals who listen likewise to the lectures. And this is not a problem because Imam al-Mizdi used to have Christians and Jews attending his circles and his lessons. He said, but even if we were to put him close to the speakers, this is something which is not a problem. But as for to put him on in front of the people, next to, for instance, the speaker or the scholar that is speaking, and make him as though he's from our ulama, then the Sheikh said, this is no way, this should not be the case, and should not be done. Another question. Who decides who our scholars are?
العلماء بارك الله فيكم لا ينتظرون أحدا يختارهم، صفاتهم الرفيعة ومكانتهم العلمية واحتياج الناس إليهم يؤهلهم للتصدر في الناس شاء الناس أم أبوا. فمن الذي اختار ابن باز حتى يكون بهذه المثابة؟ ومن اختار ابن عثيمين حتى يكون بتلك المنزلة إلى غير ذلك؟ من الذي اختار هؤلاء العلماء؟ ما أحد اختارهم ولا أحد رشحهم ولا أحد انتخبهم، ولكن مكانتهم العلمية هي التي تؤهلهم لاحتياج الناس إليهم، فيستفتون ويسألون ويتتلمذ الناس عليهم ويرتفعون وترتفع تلامذتهم ويحتاج الناس إلى كتبهم وأشرطتهم وعلومهم، فعند ذلك يتصدرون في المجتمع دون اختيار.
So the Sheikh said concerning who decides our scholars are, I said that the choosing of the scholars is something that is not waited for by anybody. Rather, their lofty position in and amongst the society is that which makes them or gives them the ability to carry out or deal with the affairs of the society, and is that which they possess by way of ilm. And it's not that we wait for somebody to decide that this person is a scholar, then thereafter he begins giving fatawa and he begins speaking. Rather, him being a scholar is something which his knowledge and his position dictate that he deals with the affairs of the society, and that is something that is not chosen by the people.
ينضم إلى جانب ذلك أنه في كل عصر يكون هناك علماء أجلاء قد ثبتت مكانتهم ورفعتهم. والعلماء الجدد الذين يرتفعون شيئا فشيئا بسبب تعلمهم يثني عليهم العلماء الكبار، فما يموت العلماء الكبار حتى يكونوا قد تركوا ثناءهم الجميل على شخصيات معينة مستقبليا بإذن الله تكون الصدارة لهم إلى جانب ما تقدم.
He said, and in addition to that, in every time we find that there are scholars who are present, in every single time. So the Shaykh said that it is those scholars who are the ones who praise the other scholars. So those scholars do not die and do not pass away, except that they have left praise for individuals from amongst the people of knowledge. So those people who the scholars who have passed away have praised, then they are the ones who, based upon that praise and based upon that statements of those scholars, they are put in the position of being scholars likewise.
ومما نأسف له أن تجد المسلمين يعرفون العالم الذي يجيد الخطابة. فرق بين الخطيب والعالم. العالم بارك الله فيكم أولا لا يخرج عما عليه أهل السنة والجماعة، ولا يفك يده من يدهم، فترى العلماء الأجلاء الأكابر في ذلك العصر يدهم في يده. تنظر على سبيل المثال أيام الإمام أحمد والشافعي ومسلم والبخاري وغيرهم من الأئمة في تلك العصور، كان العالم من انضم إلى هؤلاء. فإذا برز شخص ليس من أهل العلم كأحمد بن أبي دؤاد وجهم بن صفوان جعد بن درهم الذين برزوا في المجتمع حتى كانوا في الصدارة في المجتمع وبجانب الحاكم وبجانب الأمير ومؤيدين من قبله، لكن لا عبرة لهم ولم يلتفت إليهم الناس، وإنما كانت العبرة بعلماء أهل السنة. وهكذا في كل عصر، من رأينا يده في يد علماء أهل السنة فهو العالم وهو السني، ومن رأيناه فارق أهل السنة ولم نسمع منهم ثناء عليه فليس بعالم. فيا أيها الإخوة، العالم ليس من خطب فقط، فالخطبة قد يستطيعها من ليس بعالم، ولكن العالم الذي يفتي بالدليل، وتجد أن فتواه لا تخرج عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تستهوي العواطف ولا تستميله الأهواء ولا يجامل فلانا ولا فلانا، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، فيكون مستقيما في نفسه ومهتديا في صفاته وطباعه.
So Sheikh, when I have to mention likewise that what is unfortunate in this time is that we find that the people have raised individuals who are prolific in giving khutbas to the level of the alim. He said that the alim is the individual who has his hands in the hands of the ulama. So you will not find them taking their hands away from the hands of the ulama. And he said that that was the case in the time of Imam al-Bukhari and the time of Tirmidhi and those scholars, that we found that anybody who was from the scholars at that time, that their hands were in the hands of the likes of those imams. So we said that this is the case in every single time, that the alim is the one who is with the other individuals from amongst the ulama, and he does not leave from them. So we should not take anybody who has the ability to speak as being an alim. Rather, the alim is the one who speaks and he gives his fatwa based upon dalil. Gives his fatwa based upon dalil, and he does not act reward for the fatwa or for the ilm that he disseminates. In that regard, he mentioned the statement of Allah subhanahu wa ta'ala, and follow those who do not ask from you any ajr. They do not ask from you any reward, and they are guided. So these are the scholars, and it's not that a person, just because he's prolific in speech, is considered now from the ulama.
خيرا إلهنا والحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى.